أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. انتهينا بحمد الله في البحث السابق عن مسألة مهمة، ألا وهي مسألة العلة الغائية، وأشرنا إلى أهمية هذه المسألة. الآن ننتقل أو ينتقل المصنف رحمه الله تعالى عليه إلى بحث مهم، وهي بحث في إثبات، يعني الفصل الثامن نحن في إثبات الغاية فيما يعد لعبا أو جزافا أو باطلا، والحركات الطبيعية وغير ذلك. هنا في هذا البحث أو في هذا الفصل يتعرض المصنف إلى إشكالات تتعلق بالفواعل الطبيعية والإرادية. من هنا قال ربما يظن، فابتدأ بالإشكالات. طبعا توجد إشكالات ثلاثة في المقام. ولا يخفى كما قلنا بأن هذا البحث يعتمد في وضوحه وفي وضوح هذه الإشكالات والأجوبة على ما تقدم في البحث السابق، يعني في العلة الغائية اللي احنا قريبا وضحناه فيما تقدم الحمد لله. تعالوا معي إلى الإشكال الذي صاغه المصنف على الفواعل الطبيعية. لاحظوا عبارته عندما قال ربما يظن، وشاك ربما يظن يكشف لنا مباشرة بأن هذا الإشكال ليس تاما، وبالتالي يقوم بمعالجته. يعني إشكالات ثلاثة يطرحها المصنف ويقوم بعلاجها. الإشكال الأول الذي يشكل على الفواعل الطبيعية، أولا المقصود من الفواعل الطبيعية مثل فعل العضلات. الإنسان عندما يتحرك يسمونه فاعل ماذا؟ يعني عضلاته فاعل طبيعي. فعل المعدة عندما تهضم الطعام يسمونها فاعل ماذا؟ طبيعي. وتقدم عندنا بأن الفاعل الطبيعي يفعل الفعل ولكن ليس له ماذا؟ علم بفعله ولا إرادة بفعله. تسبب هذه النقطة. إذن الفاعل الطبيعي لا علم له بفعله ولا إرادة له ماذا بفعله. والحال أن الغاية تتوقف على العلم وعلى الإرادة. لاحظوا معي. فعلى ذلك إذا ما يكون له إرادة أو لا يكون له علم فرضا ولا إرادة ويصدر منه الفعل، إذا نستكشف أن هذا الفعل لا غاية له، لا غاية له. إذا المعدة تفعل الفعل ولا غاية لها. لماذا؟ لأنها لا علم لها بفعلها ولا إرادة. العضلات عندما تتحرك هم نفس الكلام، لا غاية لها ولا لا غاية لها. لماذا؟ لأنه لا علم لها ولا إرادة. وتعلمون بأن هذا الكلام وهذا المعنى لا ينسجم مع القاعدة الكبروية المذكورة في المقام، وهي أن كل شيء له غاية التي عبرنا عنها التي هي كماله الأخير. واري قدرت الصبر الإشكال، وذكرنا هذا البيت اللي هو للملا هذا السبزواري: إذ مقتضى الحكمة والعناية إيصال كل ممكن لغاية. واضح الإشكال؟ إذن الإشكال الأول يرد على الفواعل الطبيعية، لاحظ، وهذه الفواعل الطبيعية كما تعلمون قلنا تفعل الفعل ولكن لا غاية لها. لماذا؟ لأن كما أشرنا بأنها نعم، هذا الإشكال. الجواب، يوجد جواب مشهور أو عند المشهور كما يقولون، وهو أن هذا المستشكل لم يلحظ التفصيل في المقام، وهو أن من قال أن الغاية تتوقف على الإرادة والعلم مطلقا؟ لا، أول الكلام من كيف حصرتم كون الغاية متوقفة على العلم والإرادة؟ كيف ذلك؟ وهنا قلنا أن الغاية على قسمين في البحث السابق: غاية الفاعل الإرادي وغاية الفاعل الطبيعي. غاية الفاعل الإرادي هي التي تتوقف على العلم والإرادة، أنت عندما تأتي إلى هذا الدرس غايتك العلم، صحيح؟ وهذا متوقف على علمك وعلى إرادتك لأنك فاعل إرادي، فاعل عالم. أما الفاعل الطبيعي لا، ليست غايته متوقفة على العلم والإرادة، بل قلنا أن غايته ماذا؟ ما تنتهي إليه الحركة، ذاك ما لأجله الحركة. الفاعل الإرادي، الفاعل العالم، غايته ما لأجله الحركة كطلب العلم مثلا، بينما الفاعل الإرادي الطبيعي ليس كذلك، بل ما تنتهي إليه الحركة. وعلى هذا إذا اتضح هذا التفصيل يندفع الإشكال. من أي جهة؟ من جهة ماذا كما أشرنا؟ من جهة هذا المستشكل الذي ينكر وجود الغاية وما إلى ذلك، غافلا عن التفصيل الذي ذكرناها في البحث السابق. واضح؟ لكن هذا نعم، هذا هو الجواب. الإشكال الثاني، ما رجعت أوصل الفكرة لكم إن شاء الله واضح. الإشكال الثاني الذي يرد في المقام، قالوا أن القاعدة التي ذكرتموها وهي أن لكل فعل غاية، هذه الكبرى المسلمة عندكم، لا تجري حتى الفواعل الإرادية والفواعل الطبيعية وطبع حالها. الآن أين؟ في الفواعل ماذا؟ في الفواعل ماذا؟ في الفواعل الإرادية. لاحظ مثل ماذا الآن؟ تعال، كثير من الأفعال تصدر من العقلاء لا يترتب عليها غايات وكمالات، مثلا اللعب بالسبحة، هذا فعل أو ليس بفعل؟ فعل. فعل يصدر من فاعل مريد أو لا يصدر فاعل مريد؟ خب يصدر فاعل مريد، ولكن له غاية ليس له غاية. هذا المستشكل هكذا يقول. كذلك العبث باللحية، شوية عبث باللحيته أو يحرك مثلا شواربه فرضا أو لحيته وما شئت فعل، هذا هم فعل من فاعل مريد عاقل ما شئت فعل، ولكن ليس لا تترتب على ذلك غاية. كذلك قيام الصبيان بحركات لا غاية لها فيهم، مثل الطفل يقفز من هذا المكان إلى هذا المكان، لاحظ وياي، فأين الغاية؟ هذا هو الإشكال الثاني في المقام. كذلك ينقل مثلا المريض يقولون يتقلب يمنة ويسرى من شدة المرض، مثلا يقولون هذا تقلبه لا غاية له. إذن عندك، فإذا ثبت عندنا أن هناك أفعال لا غاية لها، وهذا هو الإشكال المهم. لاحظ الجواب، هذا الجواب اللي راح نذكره عن الإشكال الثاني هم هو ينفع حتى في الإشكال الأول. لاحظ لأن احنا جاوبنا في الإشكال الأول بما تقدم على ما تقدم، الآن هذا الجواب اللي راح نطرحه هم ينفع في الإشكال الأول، لاحظ وياي، وفي الإشكال الثاني الآن اللي احنا طرحنا. هذا الإشكال يحتاج نوع من التفصيل، التفتوا له. نحتاج أنه نذكر مقدمة كيف تصدر الفواعل أو الأفعال، كيف تصدر من الفواعل الإرادية. هذا الفعل كيف يصدر، هذا العبث اللحية فرضا، هذا هذه الأفعال سواء اللي نفضوا أشكلوا بها أو التي لم يشكل بها مثلا، هذه الأفعال كيف تصدر من الفواعل. نعم، نقول بأن الفعل الذي يصدر من هذا الفاعل له مبادئ ثلاثة. لاحظوا وياي، مبدأ قريب للفواعل الإرادية، ومعنى مبدأ متوسط، ومعنى مبدأ ماذا؟ بعيد. هذه مبادئ للفعل، نجي نحللها. كل فعل يقع من الإنسان، يصدر من الإنسان، له هذه المبادئ الثلاثة: مبدأ قريب، مبدأ متوسط، مبدأ ماذا؟ مبدأ بعيد. ماذا نقصد بالمبدأ القريب؟ المبدأ القريب هو مثل حركة العضلات والأرجل، تحظية؟ أنا أجيب بفرق كلي كامل بس الآن مجزئ البحث. مثل حركة العضلات والأرجل، هذا مبدأ ماذا؟ قريب. فنفس حركة العضلات والأرجل يسمى هذا مبدأ ماذا؟ قريب للفعل، يعني أقرب للفعل. ولكن تعلمون أن هذا المبدأ القريب هو تحرك العضلات، فاعل ماذا؟ فاعل طبيعي. أحسنتم، مثل فعل المعدة، مثل فعل المعدة. فإذا كان فاعل طبيعي، تقدم في الأبحاث السابقة أن الفاعل الطبيعي لا علم له بفعله ولا إرادة له، فإذا ماذا تكون غايته؟ أحسنتم، يعني ما تنتهي إليه الحركة، غايته ما تنتهي إليه الحركة. هذا نسميه فاعل ماذا؟ مبدأ قريب. هذا هو المبدأ القريب. ومعنى أخواني المبدأ المتوسط، بعدين نجيب مثال كامل لكن الآن نجزئ البحث. ومعنى مبدأ متوسط للفعل ما هو؟ هو كما يقولون الشوق والإرادة، وهو الشوق الذي يستتبع الإرادة. لاحظ، وهنا لأن هذه حركة العضلات المبدأ القريب، اللي هي مبدأ القريب متوقف على ماذا؟ على إرادة، يعني أنت أردت، فتحركت عضلاتك، تحركت رجلاك، قدماك. هذه الإرادة منين جاية؟ من التشوق، يعني ليس القضية جزافية. إذن قبل المبدأ المتوسط، مبدأ القريب، يوجد مبدأ ماذا؟ متوسط. هذا كما قلنا حيث هناك قوة شوقية تستتبع إرادة، وبالتالي تستتبع كما قلنا تحريك العضلات، فيتحقق الفعل إين؟ في الخارج. ولكن تعلمون بأن هذه القوة الشوقية واللي تستتبع إرادة بطبيعة الحال ليست فاعل ماذا؟ طبيعي، بل فاعل إرادي، فيها شوق، تصور شيء فيها شوق، فيها إرادة وما إلى ذلك. فالإرادة هي المبدأ المتوسط هنا لحركة العضلات، وحركة العضلات ما هي؟ هي المبدأ القريب. وتعلمون بأنه قررنا قبل قليل بأن غاية المبدأ القريب ما هو؟ ما تنتهي إليه الحركة، بينما المبدأ المتوسط اللي بشوق يستتبع الإرادة هذا ماذا يكون؟ هذا فاعل إرادي. إذا كان فاعلا إراديا ماذا يكون؟ ماذا تكون غايته؟ قولوا معي ماذا تكون غايته؟ غايته ما لأجله الحركة، ما لأجله الحركة. هذا الترغيب مهم، لأن هذا يحل لنا الإشكال التفريق. خب، هذا هو المبدأ المتوسط اللي نسميه الإرادة المنبثة من الشوق وما إلى ذلك، أو نعم، أو عبارة أدق، الشوق المستتبع للإرادة. ويوجد معنا يوجد عندنا مبدأ بعيد، والمبدأ البعيد هو الذي يكون وراء المبدأ المتوسط، وهو ما نسميه بالمبدأ العلمي. كيف المبدأ العلمي؟ يعني لكي يتحصل عندنا شوق وبالتالي إرادة، لابد هناك من تصور لهذا الفعل، لابد ماذا من لابد من تصور هذا الفعل، وأكثر من ذلك تصور هذا الفعل، وبالتالي يحصل عند الإنسان تصديق بأهمية هذا الفعل. هذا مبدأ علمي. لاحظ، إذن عندنا مبدأ علمي احنا نسميه اللي نسميه ماذا؟ نسميه المبدأ البعيد. بعد ذلك يستتبع ماذا؟ المبدأ المتوسط، وهو الشوق المستتبع يعني الإرادة التي تكون ناشئة من هذا التشوق، هذا المبدأ المتوسط. ثم يأتي عندنا ماذا؟ المبدأ القريب، وهو تحريك العضلات. لاحظ، أجيب لك مثال، احنا ذكرنا مثال، الآن إنسان يتمنى، الإنسان الآن يريد أن يذهب لزيارة الإمام الحسين سلام الله، هذه المبادئ تأتي. أولا يتصور أهمية زيارة أبي عبد الله الحسين، يقرأ الروايات، يرى حث العلماء، يرى فيها فرضا وجوب عيني وجوب كفائي، يرى فيها كذا كذا. لاحظ من الثواب العظيم، فيصير عنده ماذا؟ المبدأ البعيد، هذا التصور، لأن مبدأ فكري، مبدأ علمي. هذا المبدأ العلمي ماذا يحرك في الإنسان؟ الشوق والإرادة، يتشوق يريد أن يذهب للزيارة، هذا نسميه المبدأ المتوسط. بعد هذا يأتي المبدأ القريب، وهو يحرك نفسه بعد، قم يتحرك، يذهب ماشيا للزيارة، فيحرك عضلاته ورجليه وما إلى ذلك، فيصير عنده هذه المبادئ الثلاثة. في كل فعل أفعال الإنسان تأتي هذه المعاني أو هذه الأمور الثلاثة. إذن إلى هنا نأخذ هذه النتيجة، وهي أن لكل فعل من الأفعال هذه المبادئ الثلاثة، مبدأ بعيد، مبدأ قريب، مبدأ ماذا؟ متوسط. قصدي مبدأ بعيد، مبدأ متوسط، مبدأ قريب، صحيح؟ قلنا المبدأ القريب فاعل طبيعي، قايته ماذا؟ ما تنتهي إليه الحركة. المبدأ المتوسط للشوق والإرادة فاعل إرادي، فيصير ماذا غايته؟ ما لأجله الحركة. المبدأ البعيد هم فاعل إرادي، علم وتصور. شو صير في مثالنا هني؟ هم فاعل إرادي، شو صير؟ غايته ما لأجله الحركة. الآن يجي سؤال مهم، عنوان سؤال مهم عريض، وهو هل هذه تتطابق أو لا تتطابق؟ يعني هل تأتي كلها غايتها المبادئ الثلاثة غايتها ما لأجله، يعني تتطابق ما تنتهي إليه الحركة أو لا تتطابق؟ يأتي الجواب في جملة واحدة، قد تتطابق وقد لا تتطابق. قد تتطابق في مورد، قد تتطابق في مورد. مثلا الآن تكون متطابقة لو كانت الغاية من المبدأ البعيد والمتوسط والقريب شيء واحد. إذا شفنا الغاية شيء واحد من المبدأ القريب والمبدأ المتوسط والمبدأ المريد والمبدأ القريب، تكون ماذا؟ متطابقة. مثلا الآن الطفل، تعالوا معي الطفل عندما يريد أن يقفز إلى ذلك المكان، هذه تصير عنده الطفل نفسه، نحن نعالج الإشكال، إحنا نشكله في الطفل، نقول هذا الطفل الذي ماذا يريد أن يقفز من مكان إلى مكان، يقولون بأن هذا حلل حركة هذا الطفل الذي قفز من مكان إلى مكان، نجد بأن المبدأ القريب والمبدأ المتوسط والمبدأ البعيد يتفقان في شيء واحد. ما هي؟ ما هو؟ بأنه ما تنتهي إليه الحركة، يعني قد يشتركان في غاية واحدة فيتحقق التطابق. كيف؟ تعال إلى المبدأ القريب وهو حركة عضلات الطفل، هو واضحة، هذه فاعل ماذا؟ طبيعي، وهي ما تنتهي إليه الحركة. المبدأ المتوسط لهذا الطفل، يقولون المبدأ المتوسط لهذا الطفل هو ليس مبدأ، نعم عنده مثلا تصور وإرادة، ولكن التصور والإرادة فرع ماذا؟ فرع المبدأ البعيد، ولكن المبدأ البعيد ليس هو مبدأ فكريا للطفل، بل مبدأ ماذا؟ خيالي، لأن المبدأ الفكري الذي يتتبع بعدين الإرادة وما إلى ذلك يكون إذا تحقق منه ماذا؟ إذا تصور تصور صحيح وصدق بأهمية الفعل. لكن الطفل هل يتصور في حقه أن يتأمل في الفعل وبالتالي يصدق به كالرجل الكبير كما مثلنا في زيارة مولى الحسين؟ يقول لا، بل عنده، بدل أن نقول عنده مبدأ فكري، مبدأ العلمي أعم طبعا، مبدأ فكري، نقول عنده مبدأ ماذا؟ خيالي. ماذا معنى المبدأ الخيالي؟ معنى المبدأ الخيالي مولانا هو هذا، بأنه يتصور القفز من مكان إلى مكان، بما تعجبه هذه الحالة، غير متأمل فيها، لم يتصورها تصور صحيح وما إلى ذلك، فلا يكون ماذا هنا؟ نعم، فهذه الغاية التي يقصد الذي يفعلها المصن قصدي يفعلها الطفل إن صح التعبير، لا تنسجم قصدي لا تكون ماذا عقلائية كما أشرنا، وأخرى لأنه لا تصدر لا يعني الطفل هني لا يكون فاعل، لا يكون الطفل فاعلا ماذا مصدقا بفعله، وبالتالي يكون الفعل ماذا عنده خيالي. فإذا المبدأ البعيد ما هو؟ خيالي. فإذا كان خياليا شو صار غايته؟ ما تنتهي إليه الحركة، مو لأجل ما لأجل الحركة، لأنه مو عنده هو تصديق أساسا، فما تنتهي إليه الحركة. إذا كان هذا المبدأ البعيد بهذا المعنى خب من باب أولى المبدأ القريب، قصد المبدأ إذا كان هذا المبدأ البعيد خب من باب أولى أن يكون المبدأ المتوسط بهذا المعنى، لأن هذا يستتبع ماذا أو يتوقف على المبدأ البعيد. فإذا كان المبدأ البعيد خيالي شو صار المبدأ المتوسط بعد؟ تابع له أحسن، تابع له، فلا نتوقع ماذا؟ فلا نتوقع من الطفل أكثر من ذلك، فيصير عندنا مبدأ بعيد ومبدأ ماذا؟ متوسط ومبدأ قريب، كلها تتطابق فيها ماذا؟ تتطابق فيها مسألة أنه ما تنتهي إليه الحركة، فهنا تتطابق. لاحظيات، فهنا ماذا؟ تتطابق. لاحظ، على هذا المعنى نفس الكلام هو الكلام في نفس الإشكال الثاني، قصدي في نفس قضية النقض الثاني، مسألة أن هذا الكبير، الرجل الكبير الذي يعبث بلحيته أو يعبث ماذا بسبحته، نفس الكلام هو الكلام، بأن العبث باللحية هذا فعل أو العبث بالسبحة هذا من مبادئه المبدأ البعيد له، مبدأ خيالي وليس مبدأ فكريا، مبدأ خيالي. فإذا كان مبدأ خياليا طب يستتبع المبدأ المتوسط نفس الكلام، فكذلك المبدأ اللي هو القريب وهو اللي هو تحريك العضلات، فهذه المبادئ الثلاثة تقترن مع بعضها البعض وتنتهي في قاية واحدة وهي ما تنتهي إليه الحركة. خب إذا كانت ما تنتهي إليه الحركة بهذا المعنى، خب يتضح عندنا بشكل واضح بأنه الكبرى لم تخدش. الإشكالية إن وردت الإشكالية؟ الإشكالية وردت مولانا في جعل كل الغايات عقلائية. لا، قد تكون غايات غير عقلائية بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، يعني بعبارة أخرى القاعدة التي قلنا بها صادقة، تبقى صادقة ولا تنتفي، وهي أن لكل فعل غاية، لكل فاعل لفعله قاية. نعم، إذا كان الفاعل طبيعيا كما قلنا فغايته فعله بمعنى ما تنتهي إليه الحركة كما في المبدأ القريب، وإذا كان الفاعل إراديا يأتي التفصيل. إن كان المبدأ فكري يعني تصور الفعل وصدق به كما في زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، فنقول هذا المبدأ الفكري غايته ماذا؟ ما لأجله الحركة. المبدأ المتوسط اللي هو التشوق الإرادة هم يكون ما تنتهي، قصدي ما لأجله الحركة. ففي المبادئ لاحظوا، في فعلي الذي فكر وصدق تكون عندنا المبدأ البعيد والمبدأ القريب والمبدأ المتوسط، المبدأ المتوسط والمبدأ القريب. المبدأ البعيد وهو المبدأ العلمي بلحاظ الفكر كونه فكري، بأي لحاظ؟ لحاظ كما قلنا أنه صدق، قصد تصور هذا الفعل فصدق به، فشص غايته هذا وهي ما لأجله الحركة. هذا المتوسط يستتبعه فرعه، فشصر هذا كذلك ما لأجله الحركة. نعم، المبدأ القريب هو حركة العضلات، فاعل طبيعي تبقى ما لأجل ما تنتهي إليه الحركة، ففي هذا المورد لا تتطابق الغايات. بينما في الطفل أو في العابث بلحيته أو العابث بسبحته، بما أن المبدأ البعيد ليس فكريا بل خيالي لحظيات، فيكون ما تنتهي إليه الحركة، ما هو لأجل الحركة، ما تنتهي إليه الحركة. كذلك المبدأ المتوسط هم ما تنتهي إليه الحركة، كذلك الفاعل ماذا أو المبدأ القريب اللي هو الفاعل الطبيعي هم ما تنتهي إليه الحركة، فصير هنا التطابق. واضح إياك؟ نعم. هذا تقريبا ما يذكر كجواب في هذا المقام. إذن ما يشكل بأن هذا أن هذه ليست لها غاية، نقول لها غاية ولكن ليست غاية ماذا؟ عقلائية، بأن الغاية تناسب هذا الأفعال هي ما أنتهت إليه الحركة، مثل نفس غاية القوة العاملة نعم. وطبعا فقدها للمبدأ الفكري لا يسوق لنا أو لا يسوق لنا أن نقول بأنه ليس لها غاية، لا، الغاية عام، لاحظ معي. وأيضا على مضاف لأنه لا نتصور واقعا من الطفل أن يكون له مبدأ ماذا؟ فكري وما إلى ذلك. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث اللي أشرنا إليه، الإشكال الثالث ماذا هو حاصله هذا في جملة واحدة؟ الإشكال الثالث يقولون هكذا بأنه أنتم ماذا فعلتم؟ أنتم قلتم بأنه توجد قاعدة كلية تقول أن لكل فعل غاية، والحال نجد أن بعض الأفعال ماذا؟ تأتيها موانع تمنعها من الاستكمال، من الوصول إلى الكمال النهائي، إلى غايتها وما إلى ذلك، يعني إلى كمالها المطلوب، لا تصل إلى كمالها المطلوب. نقول الجواب نعم، بما أن هذا العالم عالم التزاحم، وإنسان قد يريد يحقق أفعاله ولكن يصطدم بموانع عديدة فلا يتحقق غايته أو لا تتحقق له الغاية، لكن مقصودنا من أن لكل فاعل في فعله غاية أو لكل فاعل إرادي غاية من فعله، هو أن يكون نعم كذلك بشرط أن لا يكون هناك مانع. وإذا بعد جاءت الموانع تنتفي، وهذا لا ينقض القاعدة الكبرى، القاعدة الكبروية تبقى سليمة في المقام، وهو أن لكل فعل غاية فعلا، لكل غاية قص لكل فعل غاية لولا وجود المانع، هذا لا إشكال في ذلك. إذن هذه الإشكالات الثلاثة التي ساقوها لا يعني ليست واقعا، لا تقوم بعملية النقض على الكبرى المسلمة. ما دي واضح هذا المطلب؟ هذه إشكالات ثلاثة عرضها المصنف في هذا المات، نحاول أن نطبق الحبارة. قال هل نطبق هذا بعد ما شيء واضح يتضح إن شاء الله في الحبارة. قال الفصل الثامن في إثبات الغاية فيما يعد لعبا أو جزافا أو باطلا والحركات الطبيعية وغير ذلك. إذن واضح من العنوان أنه يريد أن يناقش إشكالات واردة على العلة الغائية والكبرى التي تقول لكل فعل من فاعل غاية. قال ربما يظن، هذا الإشكال الأول، أن الفواعل الطبيعية كحركة العضلات كفعل المعدة، أن الفواعل الطبيعية لا غاية لها في أفعالها. ظنا، ما هو الظن؟ أن الغاية يجب أن تكون معلومة مرادة للفاعل، يعني لابد أن يكون مريدا لها وعالم بها وما إلى ذلك. قال لكنك عرفت أن الغاية أعم من ذلك، الغاية أعم من ذلك، وأن للفواعل الطبيعية غاية في أفعالها. ماذا هي؟ ما ينتهي إليه حركاته. هذا بعد وضحناه في درس سابق، يعني في الدرس السابق إنها عام. هذا الإشكال الأول وجوابه. إذن لابد أن نفصل بأن ما له علم وإرادة غايته ما لأجله الحركة، وأن ما ليس كذلك شتكن قايته ما تنتهي الحركة، وين حل الإشكال. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وربما يظن أن كثيرا من الأفعال الاختيارية لا غاية لها، فعل اختياري لكن لا غاية له. قال كملاعب الصبيان بحركات لا غاية لها لهم فيها، كالقفز مثلا من مكان إلى مكان، وكاللعب باللحية وكالتنفس، يعني تنفس في طريقة معينة، وكانتقال المريض النائم من جانب إلى جانب، وكوقوف المتحرك إلى غاية عن غاياته. هذا الإشكال الثاني الثالث وكوقوف المتحرك إلى غاية عن غاياته بعروض مانع يمنعه عن ذلك. هذا يصير إشكال ثالث غير الإشكال الثاني ودمجهم إلى غير ذلك من الأمثلة. والحق الآن نجاوبهم. والحق والآن نبدأ الجواب الإشكال الثاني، أن شيئا من هذه الأفاعيل لا يخلو عن غاية. توضيح ذلك أن في الأفعال الإرادية، هذا الفعل المراد الإرادي، فاعل الإرادي، أن في الأفعال الإرادية مبدأ قريبا للفعل، وهو القوة العاملة المنبثة في العضلات، يعني حركة العضلات، ومبدأ متوسطا قبله وهو الشوق المستتبع للإرادة والإجماع. هنا الإجماع بمعنى إجماع الأمر، هو الإجماع الشرعي، الإجماع بمعنى إجماع الأمر، يعني يتشوق يجمع كل قوة وإرادته ويحقق هذا الفعل، يعني يجمع أمرا صح التعبير. قال ومبدأ متوسطا قبله هو الشوق، يعني قبل المبدأ القريب، وهو الشوق المستتبع للإرادة والإجماع. ومبدأ بعيدا قبله ما هو؟ قال هو العلم، وهو تصور الفعل على وجه جزئي. يعني شوف هذا الفعل من رسالة ما حسين سلام الله عليه، مصلحته أهميته كذا كذا، يصدق به فيحدث عنده هذا المبدأ البعيد، مبدأ علمي، ثم يأتي التشوق والإرادة المبدأ المتوسط، ثم حركة العضلات اللي هو المبدأ القريب. واضح التسلسل؟ قال الذي ربما قارن التصديق بأن الفعل خير للفاعل. لماذا ربما هنا؟ لأنه يأتي بأنه يجي مبدأ علمي ولكن ليس مبدأ فكريا، بل مبدأ جصير خيالي. لماذا؟ لهذه النكتة، لأنه يتصور الفعل ولكن لا يصدق به أو لا يبحث عن زوايا ويدعن له كما سيتب. قال الآن إذا اتفقت هذه المقدمة، قال ولكل من هذه المبادئ الثلاثة غاية، وربما تطابقت أكثر من واحد ماذا منها في الغاية وربما لم يتطابق. كيف؟ قال فإذا كان المبدأ الأول وهو العلم فكريا، كان للفعل الإرادي غاية فكرية، لاحظ، وإذا كان تخيلا من غير فكر. الآن يفصل، كما فصلنا في البحث لكن واضح، فربما كان تخيلا فقط ثم تعلق به الشاق ثم حركت العاملة نحوه العضلات، ويسمى الفعل عندئذ جزافا لأنه تخيل فقط. مثل ماذا؟ كما ربما تصور الصبي حركة من الحركات فيشتاق إليها فيأتي بها مثل القفز، وما انتهت إليه الحركة حينئذ قائل المبادئ كلها. فيصير اللي بارع الطفل كما أشرنا، هم المبدأ البعيد وهو المبدأ العلمي، شو يصير عنده؟ مبدأ خيالي، شو يصير غايته؟ ما انتهت إليه الحركة. المبدأ المتوسط تبعا له شو يصير؟ ما انتهت إليه الحركة. المبدأ القريب شو يصير؟ وهو حركة العضلات، ما انتهت الحركة، انتهت إليه الحركة. يعني شاف تطابق ولا صار تطابق؟ صار تطابق. وربما كان تخيلا مع خلق وعادة، يعني شيء اعتاد وتخلق به، مثل ماذا؟ كالعبث في اللحية، اعتاد ما يتكلم إلا ركب لعيته، صحيح؟ أو بسبحته إن لم يكن للعبادة والتسبيح. وربما كان تخيلا مع خلق وعادة كالعبث باللحي، يسمى عادة هني. وربما كان تخيلا مع طبيعة كالتنفس، مع طريقة تنفس معينة، أو تخيلا مع مزاج، يعني مثل المريض مسكين اللي هو يتحرك من جانب إلى جانب أو كذا، مرتبط يعني بمزاج المريض يعني، ويسمى قصدا ضروريا. لاحظ يعني مقصود له لكن مكره عليه. فإذا هذا اللي هو العادة أو كذا على كل حال. قال وفي كل من هذه الأفعال لمباديها غايات، وقد تطابقت في أنها من تأت إليه الحركة، من تأت إليه الحركة. أنت إذا حللها إذن دخلت إلى هنا، ما يوجد عندنا فعل لا غاية له، لأنه أما لأجل الحركة وأما من تأتي إليه الحركة. والأمور التي نقضتم بها علينا كحركة الصبيان أو حركة المريض أو حركة العادة بلحيته، كلها لها غاية بهذا التحليل، ولكن غايتها أين؟ ما انتهت إليه الحركة. وهذا نحن نريد، يعني لم تنقضوا علينا الكبرى. ما لي واضح الإشكال والجواب؟ واضح. قال: وأما الغاية الفكرية فليس لها مبدأ فكري حتى تكون له غايته. نقول زين، وين ذي الغاية والفكر؟ يقول أصلا ما لها غاية فكرية، أصلا ليس لها مبدأ فكري، هذه الأفعال كلها مبدأ خيالي، إما خيالي محض أو خيالي مع عادة أو خيالي مع خلق أو خيالي مع كذا، ليس لها مبدأ. إذا لم يكن لها مبدأ فكري لا نتوقع أن تكون لها ماذا؟ غاية تنسجم مع المبدأ الفكري. وبعبارة أخرى كما أشرت في الشعر، لا نتوقع من الطفل الذي عنده مبدأ خيالي أن تكون غايته ماذا؟ عقلائية، حتى تكون غايته ماذا؟ تنسجم مع هذه المبادئ. واضح؟ طب. قال: وأما الغاية الفكرية فليس لها مبدأ فكري حتى تكون له ذات مبدأ غايته. وكل مبدأ من هذه المبادئ إذن واضح هنا، بعد هنا ما استكمل هذا البحث، نحن بعد نأخذ كنتيجة، وأنه في زيارة مال الحسين شو يصير؟ المثلنا مثال، تتطابق ولا ما تتطابق؟ لا تتطابق، أحسنت. لماذا؟ لأن فيها مبدأ فكري. ماذا قايتها المبدأ الفكري؟ ما لأجل الحركة، لكن المبدأ، وهذا يستتبع ماذا؟ المبدأ المتوسط، هم ما لأجل الحركة، لكن المبدأ القريب، أحسنتم، ما تنتهي الحركة. واضح أخوان هذا البحث؟ واضح. وكل مبدأ من هذه المبادئ إذا لم يوجد غاية، الآن هذا وين؟ جواب عن الإشكال الثالث اللي اختزل المصنف، وكوقوف المتحرك إلى غاية عن غاياته بعروض ما يعني. ماذا جوابه؟ قال: وكل مبدأ من هذه المبادئ إذا لم يوجد غاية لانقطاع الفعل دون البلوغ إلى الغاية بعروض مانع من الموانع سمي الفعل بالنسبة له ماذا؟ باطلا. وانقطاع الفعل بسبب مانع يحول بينه، يعني بين الفعل وبين الوصول إلى الغاية الذي قدرت له، غير كون الفاعل لا غاية له في فعله. انتم خلقتم، هو له غاية ولكنه منع مانعه، فما تنتفي الغاية أساسا. نعم لم يصل إلى غاية لمانع أن يمنع، إذن لفعله غاية ولكن منعه مانع، وهذا لا تنخذ به الكبرى الذي نسلم بها، وهي أن لكل فاعل غاية. واضح أخوان هذا البحث؟ بحث مهم جدا في التحليل في الإشكالات الواردة، وهذا يخدمنا في بحث حتى في بحوث المعنى الآيات، المعنى الأخص مسألة غاية العالم، وجود العالم، كل هذا مرتبط بهذا البحث. هذا تمام الكلام في الفصل الثامن، إن شاء الله الكلام في الفصل التاسع، قد أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.